قلنا اهبطوا. نعم يا بني آدم أنزلنا عليكم قد أنزلنا وإذا فعلوا فاحشة إلى قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب خطر في بالي أن ننبه على مسألة، خطر على بالي أن ننبه مسألة قبل القراءة، ألا وهي مسألة التوفيق. لا شك خطر في بالك أشياء تريد أن تصنعها، يعني تقول خلاص أنا توعظت بموت عمي أو صديقي، خلاص بقوم الليل، نبصير قوم الليل خلاص، وأبي أحضر حلقات ما عاد أغيب والحلقة، وصار في نفسك هذا القرار. هذا القرار لا شك له عوائق، أكبر عائق عدم التوفيق، أكبر عائق. طيب يقول عدم التوفيق خلاص ما نهى قدر، يعني وش العمل؟ لا انتبه، أنت المتسبب في عدم التوفيق، أنت تكون متسبب. للأصل أن الله يوفق عبده الصالح الخير، والذين اهتدوا زدناهم خلاص يزيدك الله هدى إذا قدمت. وفي المقابل قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن المعاصي والمخالفات لأمر رب الأرض والسماوات من أسباب عدم أو قلة التوفيق. لا تقول أنا شايف ناس إلى آخره، في شيء اسمه استدراج وهو أشد، انتبه. خاف منه الإمام أحمد، كان مفتوح على الخير الله يرحمه، من جهة العلم ومن جهة، فقيل له يا إمام الناس يدعون لك وأنت تقدم وأنت، فقال أخشى أن يكون استدراج، فإذا فتح عليك باب خير وأنت يعني حضور دروس تحضر دروس، نعم بل في الصف الأول، لكن تعرف من نفسك أنك مقيم على الشيء، لو أن الرسول عايش لأنكره عليك، تعرف هذا جيدا. فلا تقول ما دام أن الحمد لله كيت الله موفقني، لا، هذا يا أخي يسمى استدراج، لا تختر، وهذا أشد، لأنه إذا استدرج الإنسان ما يشعر بالعذاب في القبر، وش حجمه؟ كل يوم يفعل هذه المعصية ويزيد في عذابه ويزيد في عذابه، وحتى إذا توفي يصير عذابه مدة طويلة وشدة في القبر وشدة في جهنم. فلو أنه كما قال إن الله رضى بعبد خير عاجله بالعقوبة، لو عوج بالعقوبة من ضيق صدر ومن ضيق في التعبد ومن ضيق لرجع إلى الله، شكرا لك، لرجع إلى الله. فلا تقتر يا لا تقتر تقول الحمد لله أنا حتى الضحى أصليها وأنا مقيم على معصية الله، لا، لابد أن تتحرر. وهذا أيضا لا يعني أن تترك العبادة لأنك واقع بمعصية، انتبه، لأن الحسنات من جهة ضمن السيئات، ومن جهة أخرى احتمال توفيقك ورجوعك لربك أكثر مما لو هجرت إيش عبادة. لا تقول خلاص إذا أنا معصي خلينا إذا ما في فائدة أترك، لا، فالمسألة موزونة بس بيلها علم وفقه، مثل موزونة في مسألة ترك العمل من أجل الناس شرك، والتصنع للناس وعمل العمل من أجل رؤية الناس رياء. شوف الوزن، فلا بد تفقه بالدين حتى توزن أمورك قبل وفاتك. بعض الناس أنا يشهد له الحقيقة بارع في نفقته، يمد لحافه على قدر رجليه، وتكاد يعني الديون كل واحد، الرسول مات هو مديون، لكن في فرق بأنك تتدين من الناس السدين لأجل عارض فعلا، ما يجوز أحد يسيء الظن في شخص يقول من غير عارض بيتدين في الأصل إلا إذا ثبت، الأصل حسن الظن في المسلم، لكن يعمل بقوله تعالى الذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما وسط. لكن ما يزن أمر آخرته سبحان الله، عنده فقه في الدنيا وحسابات متقنة يعني جيدة، لكن كأنك تحس أن الدنيا مبلغ علمه، ما عنده الحسابات للآخرة حتى يتقنها ويوازن نفسه بها قبل أن يتعرض للانفلات عن طاعة الله والمصاب بعذابه في القبر وفي جهنم، وهذه أعظم إهانة. فعلى كل مسلم حينئذ أن يتحرى توفيق الله، من أعظم أسباب التوفيق دعاء الله والتخلص من المعاصي والشبهات وترك التحديث بالأعمال، لأن العين حق. يعني ربما يصاب الإنسان بعين في اجتهاده في العبادة فيعجب الإنسان بإقبال ونشاط، وكيف هذا؟ أي فعل المسلم حينئذ لا شك يذكر أذكار الصباح والمساء، وأيضا لا يحدث بالعمل، لا يحدث بالعمل. وفي هذا قصة أذكرها لكم في هذه المناسبة. شخص توفي والداه وما في البيت صار إلا هو أخته، سبحان الله بعض الآباء ما يرزق إلا بولده وبنته خلاص، ما يقصد الطريقة الأوروبية يعني يقول كثرة العيال يعني لا تتمشى مع الهدوء والرزق وإلى آخره، يسير الظن في الله، لا هو كذا ما جاله إلا اثنين ولد وبنت مثل هذا الشخص، فبقي الولد مع أخته يعيشون في خيمة في صحراء، لكن ورثوا عن أبويهم أو كانوا فيهم طبع طيب إكرام الضيف. وقد ذكر العلماء أن المالكية أن إكرام الضيف حيث يمر بك إيش الشخص المنقطع، وليس مثلا صاحب المدينة يمر عليك، وهذا يسمى زائر ما يسمى ضيف، هكذا يقولون كما ذكر ابن عبد الوهاب السكار. فكان عندهم مكان في قول جميع العلماء أنه اسمه ضيف مو باسمه زائر، لا شك الضيف له حق والزائر حق، لكن حق الضيف أشد من الزائر. فالمقصود أنهم يضيفون المارة اللي هم انقطع بهم الحال أو مروا عليهم، ويكرموهم ثم يذهبون إلى يكملوا مسيرتهم. فسبحان الله، البنت الأخت كانت عابدة والمرأة في أصلها ضعيفة، وكانت تقوى في العبادة على ما لا يقوى أخوها الشاب. فجاء ضيف نام عندهم، نام عندهم واسمع هذرمة أو قراءة البنت من حجرتها، حجرتها معزولة، والأخوها نايم جنبه مو براضي يقوم الليل، مو براضي يقوم الليل. فلما تستيقظ ويعني تعجب قال له يعني أختك طول الليل قاعد تقوم وانت رجل وما عندك شيء يعني ما تقوم؟ فقال كلمة مؤثرة جدا هي صلب موضوعنا، قال أما علمت أنه موفق ومخذول؟ فنسأل الله يعني أن يوفقني. فاحذر أن تكون من هؤلاء المخذولين الذين سبب خذلانهم هو إعراضهم عن ذكر رب العالمين أصلا، وتهاونهم في معصية الرحمن الرحيم سبحانه، فحينئذ يرزق عدم التوفيق. من الأسباب الثانية في التوفيق أكل الحلال، لأن الله إذا ما أجاب دعاء الذي يأكل الحرام كيف يجيب؟ والدعاء ينقسم لكم قسم؟ عبادة ومسألة. فإذا ما أجابك الله في دعاء المسألة، فكيف يوفقه لدعاء العبادة؟ دعاء العبادة صلاة الضحى دعاء، قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم، فالدعاء يطلق على العبادة والمسألة. فحينئذ إذا حجب عنك الرب وأن تسأله يا رب بنتي مريضة يشفيها، وأن تعلم من نفسك أن مطعمك شوبته بشيء فيه شبهة أو حرام. وفي الحديث في صحيح مسلم أن الرجل يطيل السفر ويرفع يديه يا رب يا رب، مطعمه حرام ومأكله حرام شربوا حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. طيب خلاص ما استجاب له لأن الله يا رب افعل أو أجبني، ما أجابه. طيب جينا مسألة دعاء العبادة، يقوم يصلي الليل، فمدام الله ما يجيب في ذلك فهو أحرى أو مثله أن لا يوفق في الاتساع في دعاء العبادة كصلاة الضحى في قيام الليل، كله اسمه دعاء لكن دعاء عبادة، فقد لا يوفق كما أنه يوفق الإجابة فيضيق عليه. تذكرون في ذنب يفعل الإنسان إذا فعله يضيق عليه في العبادة، يصير صعب يدخل يصلي مع الناس، إيش هو؟ قتل. قال لا زال المسلم في فسحة من دينه، يصلي الضحى ويقوم حتى يصيب دم حرام، أول ما يصيب دم حرام يضيق عليه في أمر التعبد للرحمة أنه أذنب ذنب عظيم. هذا التضييق سببه هذه المعصية الكبرى للتنفير منها. فالإنسان موسع له في العبادة دائما مشروع صدره سبحان الله، صلي الضحى، يذكر الله، يصلي على النبي، يجلس مع الصالحين، مع أفضل الصالحين هم طلبة العلم، إلى آخره إلى آخره. ثم يأتي بذنب هو يتسبب نفسه في الضيق هذا فينصرف عن الطاعة، هو اللي صرف نفسه. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وفي آية أخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره ليش؟ العسرى، طريق النار، يعني واضح. يعني إذن السبب أن الله ليس بظلام العبيد، ما تقول والله كنت زين بس الله نسأل الله، لا أنت إن شاء الله أنت الله كريم أكرم من أن يضل عبد مستقيم على دينه. وهدوا إلى الطيب من القول، نعم. وكذلك قول له تعالى سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زدناهم هدى، إذن اهتدي، وأعظم هداية ما تصنعه أنك تتلمس طريق الهداية بطلبك العلم. أنا أشبه طالب العلم في حضوركم هذا الجيد إن شاء الله إذا كان بنية مخلصة، وهو كذا نرجو أنه كذلك، بمن كان يستشرف، نعم، يسمع شخص قاعد يوصف الطريق ويبدأ يقرب من صوته حتى يسمع كيف يوصف له الطريق، اللي يقترب المعلم حلقة من أجل يشرح له خارط الطريق من طريق الكتب من طريق، ويقعد يسمع، وكل ما يسمع ينتفع ويستقيم على الطريق، بعد عن العلم بعد عن خارط الطريق، ولا تسأل في أي وادي هلك عنه، لأنه هو بعد عن معرفة الطريق وهو إعراضه عن طلب العلم. فحذاري من الإنسان لما توفر عنده وسيلة للعلم، كتب في منزله، امرأة اشترى لها زوجها كتب وعندها مكتبة ولو صغيرة فيها 30 كتاب فقط، أو عندها امرأة بث مباشر تسمع العلم، أو عندها جارة عالمة أو فقيهة. حذاري أن الله ييسر الإنسان نعمة، هي أعظم نعمة بعد النبوة، أن يرزق في بلده شخص يعلمه العلم، لأن الأنبياء ماتوا، ما لك سبيل إلا من ورث النبوة وهو إيه، نعم، لابد يعني لابد يعني إنسان له لابد له من في الدنيا قبل أن يتوفى من رسول يدله، أو عالم عن الرسول قد ورث العلم يعلمه. لا ذا ولا ذا ضل ضلالا بعيدا. كنت مرة مع شيخنا، من أجمل ليلة قضيتها مع شيخنا الإمام بن باز في منزله، قدم له عشاؤه، والله ما تصورون الشيخ تقريبا يعني يمكن راتبه 50,000 مرتبة وزير، يعني قدم له هذه الجبنة المثلثات، هذه قدم له الصعمولي، قدم له أشياء يسيرة وجلست أنظر ما أعطي من مال سبحان الله، وهذا العشاء الزهيد. ويتذكر الإنسان حينئذ حياة الرسول وهو ينظر هذا الإمام، قدم له عشاءه فاستحيت أن أقدم يدي مع الرسول من قلة الطعام كما عند النسائي. فجلسنا مع الشيخ إن أربعة تقريبا، أنا وسمونا خادم الشيخ اللي يجلس معه دائم، أو سمونا سكرتير، أو واثنين معي وواحد معي، صرنا كم أربعة على السفرة. طبعا عالم جليل مثل هذا لن يخلو مجلسه من فائدة، هذه فائدة القرب من العلماء، كلما تقترب منهم تكتنس فوائد. ولكن الشيخ الحريص أنك ما تصاحب العلماء، ثقلك ويخلك أنت مشغول لا ترح مع الشيخ إلى آخره، حريص أنه يخليك مجلس العلماء حتى لا تستفيد، حريص خليك تجلس مع العامة يسليك يقول لك هذا تنبسط إذا جلست مع فلان إلى آخره. فلما جلست انتفعنا. فائدة أخذناها ذلك اليوم من الشيخ هي أظنها في صلب موضوعنا هذا، فقال لنا الشيخ: يا أخواني، دار الكلام عن العلم وقلته في الأرض، يعني تعرفون أطباء كثير عندنا صحيح ولا لا، قد أعدهم بالملايين في الأرض، أطباء أسنان، أطباء قلب، أطباء يعني مختلف أنواع الطب، مهندسين عندنا. فإذا جئت تقول مشايخ يقول عندنا مليون شيخ، لا أخو مو صحيح، ليس كل ما تخرج من يسمونها ذا كلية يسمونها الشريعة وكذا ما يكون، مو شرط يكون أهل العلم، نماذج يحفظها ويقعد هذا ولين ينزلها في ورقة الإجابة، لكن مو فاهم قد شيء ينزل في ورقة الإجابة ويعطى ناجح، لكن ما يصلح الإفتاء. فحين لا نزال نحتاج إلى أهل العلم، العلم قل. فدار مسائل حول قلة العلم في الأرض مع الشيخ ونحن نتعشى معه، فقال: من آثار قلة العلم في البلدان أن أي بلد، لاحظ يقول الشيخ وهو يتعشى، أي بلد فيها أو ما فيها علماء الشر يكثر فيها. مصداق قول الشيخ قول الرسول في آخر الزمان لما يموت العلماء تنعدم الأرض من العلماء، يظهر الزنا وشرب الخمر. فقاس الشيخ الزمان بالمكان بالزمان، زمن يموت فيه العلماء مش صار فيه قتل كثير، زنا، شرب خمر، حتى بعض الناس يزنون في الشارع، يصيرون جهل يعني ينزل بهايم الناس في ذاك الوقت، يتهارجون تهارج الحمر، موات العلماء اللي يحذرون من الزنا ويحذرون من طرائق الزنا، يمر الناس بذكر الله والاقتراب من الله طاعته يموتون، وعاد يظهر فواحش في الأرض مشاكل العظيمة. لا تسأل عاد عن الأسر والكوارث اللي يحصل بين الزوج وزوجة وقت إذن والقتل، أشياء كثير كثير آخر الزمن. أي نعم، الشيخ قاس هذا يبدو أو مثله بالمكان، قال هاي شوف أي مكان يخلو من العلماء ويخلو من الناس يحضرون دروس أو إلى آخره، شوف الشر اللي فيه مثل. والله صدق، نزلت في بلد مثل هذه أنا بعيد عن العلماء، ما فيها زكاد عالم ومسلمين، لكن ما عندهم علماء ولا في دروس ولا في شيخ سلفي واحد يشرح في مسجد من أهل العلم الراسخين، ما في ولا. يعني كنا نقول مو أي واحد يقول لك في درس عند فلان والله فلان سلفي تروح، لازم تأكد من علمية ولا. فأول ما نزلت في المطار وفي رأسي طبعا كلام الشيخ بن باز اللي قال أنا أي بلد ما فيها، شفت مجموعة من المسلمين يعني فتيات شبان يعملون في شركة اتصالات، طبعا القرين يدل أنهم مسلمين مهم أجانب كفار أو كذا. فمن غير يعني لا أقصد توجيه النظر، شفت شاب يضرب بالكف على فتاة من نفس المجموعة، أصابني في شيء من الضيق ما استطعت أسكت، فذهبت للشاب أول ما نزلت في المطار قبل أن أذهب إلى حال سبيلي، فقلت له: هل هذه اللي ضربت إلا لمستها يعني كأنها صديق لك. هي أختك؟ لا. زوجتك؟ لا. أختك من الرضاعة؟ لا. بسبب أو نسب مباح؟ لا لا لا. كيف تتجرأ تمس امرأة أجنبية وتعلم يعني ما حرم رب البرية في هذا؟ كيف مثل هذه الكلمات ما كان يسمع؟ شفت هذه الكلمات ما كان يسمع، استحي وخفض رأسه وأقر بكلامي إلى آخره. فلما تخلو بلد من العلماء ستخلو من هذه الكلمات، المحرمات بالسبب، المحرمات بالنسب، الوعظ، الآيات، تحريم الزنا وبيان عاقبة الزنا، مو بس تحريم الزنا، بيان عاقبته وأسبابه، كلها تجدها مجالس العلماء. فلما يموت العلماء يبدأ الناس في انحلال، انحلال إيه، ويخلو بالمرأة وربما يعيش معها يقول أنا أخذها والله في بيتي كصديق يعني، والشيء غريبة يعني منكرة. كلها بسبب البعد عن العلم وأهل العلم. فهذه الفائدة أخذناها من شيخنا، حببت أن نقولها لكم، وقبلها التوفيق. فكن متسببا في توفيق نفسك بطاعة ربك وكثرة الذكر، فالله إذا رأك في السيارة تذكره، وإذا جلست مجلس رأيت منكر تقتدي بالنبي والصحابة، تغيره بأسلوب لطيف وبعلم بحوار جيد، تغير. إلا إذا اقتضى المقضى التشديد، في مقامات تقتضي عند العلماء التشديد، يقول بعض المشايخ يشبههم يشددون على المخالفين في تويتر، إيه في مقتضيات، من المقتضيات إيش يقول لك؟ يقول علماء، طبعا المشايخ تقتضي التشديد، مخالفة أصل في الشرع، مخالفة فرع، لكن اشتهرت خلاص الأدلة على إيش؟ على تحريمه، كالنصح العلن لولي الأمر، خلاص ما قصر الشيخ باز فيه، ما قصروا الكبار العلماء فيه. فإذا جاءنا واحد اليوم يقول النص علني يجوز، فيستاهل التشديد عليه، وإذا كان صاحب علم واجتهاد يعلم بالأدلة هذا الخطأ، فإن أصر فالعلماء الكبار لهم موقف معه يعني معروف. فإذا اشتهرت أدلة خاصة يقعد الإنسان يبني طلاب، يبني دعوة سلفية، يبني ويصير كذا، ويجي في مسألة مثل النص العلني يفسد كل شيء، تأتي الشرطة وتقبض على طلابه، ويأتي ينسجنون، والعامة يقولون ذول إرهابيين، ويقضي على كل الدعوة، يعني يكون تجميعهم لإفسادهم لمسألة واحدة. فالواحد يحذر على كل حال مزارق الفتن وأسباب التوفيق، وهي لزوم السنة، الله يجعل الإنسان فرقان إذا لزم السنة، وتقوى الله، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا من أعظم أسباب، لأن أعظم أسباب عدم التوفيق، أعظم عواقب عدم التوفيق أنه ما يبان لك الحق أصلا فتوفق أنه هذا حق. ثانيا بعد أن تعرف أنه حق يبيك توفيق ثاني، وش تبعه؟ فلا ذا ولا ذا. بعض الناس ما يهدى أنه هذا حق، ما يعتقد أنه هذا حق، تعلمه وتبين له، لأنه في قلبه في أذنه وقر أعوذ بالله، خلاص ما موفق أنه يعرف الحق. آخر يعرف عرفته الحق وسكت، تفهم فهمت انه فهم، جاء مره ثانيه عدم التوفيق لانه خذله، خذل بالهوى فاتبع هواه، كما قال الله تعالى في كتابه لا اله الا هو. واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها، وقال في وصفه ولو شئنا لرفعناه بها، يعني الآيات الشأن فيها إذا خلصت فيها وعملت فيها يرفعك الله بها، لكنه أخلد الأرض إيه بالدنيا، يقول أنا إذا مثلا قلت بهذا القول فسأخسر فلان فلان اللي يدعمني، يعني مثل إخوان المسلمين تعرفون سأخسر، وكلام السلفيين في مسألة النصح وكذا ترى صحيح، لكن بخسر فلان وعلان، وأنا أبغى أروح أسافر أقيم بينهم أو غير ذلك. فيبدأ عاد يأخذ خواطرهم من أجل يكتنز فلوس أو يكتنز مكان عندهم. هذا من أخطر الأمور يا إخوان، حب الدنيا والتنافس من أجلها. لذلك النبي قال ما أخشى عليكم الفقر، النبي نفسه كان ما يجد الماء رديء التمر يتلوى من الجوع، إذا ما كان يخشى الفقر، الفقير يرزق فيعيش. شوف الفقراء عايشين الآن والأغنياء عايشين، يجي له رزقه سبحانه، يعني إلى الآن ما أحصيت شخص في الحضر يعيش في الحضر مات في الشارع من الجوع، فيه ما شفت ولا حالة. قد تشوفها أنت مجاعة الصومال وجدت أنه القحط عام ما في بيوت كلها حتى يموتون، لكن الآن والطعام توفر كل مكان. تستحي إذا جاءك تجار فقير بيموت من الجوع وتعلم عنه أنك ما تقدم له شيء أو يطرق الباب وما تعطيه شيء في يده، المهم ما حد يموت من الجوع. فاللي يموت الإنسان حقيقة هو عمله السيء، فيموت قلبه ثم يموت دينه ثم يموت في نفسه في اليوم 1000 مرة. فهذا هو الميت، أو من كان ميتا فأحييناه بالعلم يعني والذكر، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله من في الظلمات ليس بخارج منها، نعوذ بالله من هذا المقام، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اعصمنا الشيطان وأعنا على رضوانك. إذن ترك المعاصي ودعاء الله بالتوفيق والهداية، فحينئذ ترزق ذلك. من أعظم أسباب، من أعظم الأدلة على يعني الدعاء وفضله في التوفيق، دعاء وفضله في التوفيق، فقد يكون الإنسان ما حصل أسباب التوفيق من طاعة الله، يكون ماشي في الضلال ثم يأتيه دعاء يوفقه لأن يستقيم، ممكن ولا؟ طيب عندي أنا مثالين نختم بهما تسمع القراية. مثالين، مثال على سبيل المجتمعات، مثال على سبيل الأفراد. على سبيل الأفراد، أبو هريرة رجل بار بأمه، الله يرضى عنه ويجعله في عليين، أرضى ما يرضى الله عن عبد صالح. فمشكل علي يعني كل حياته سعيدة وجميلة مع الرسول، والرسول كان مقرب، وتعرف كان في صحيح البخاري قال لزمت الرسول لشبع بطني، كان عندي ظروف مادية ولزمت الرسول منها أطلب العلم. هذا يسمى إيش؟ تشريك النية. نعم أي، فكان يلزم الأصل الرسول عشان يلزم لطلب العلم، وأيضا لأنه ما له مصدر أصلا يختات، وأحيانا هذا المطلب يعين الإنسان من حيث لا يشعر، فلزم أهل الصفة وجلس معه وحياته سعيد، يصلي والرسول يسمع حديث الرسول، والفقر ما كان همه لأنه متمتع في قلبه وفي صدره، فالطعام والوانه ما كان همه ولا اللباس. لكن في شيء منغص عليه، أمه كافرة، أمه كافرة مشركة، وكل إنسان مغروس في حب الأم لا شك، وخاصة مثل هذا الرجل أبو هريرة رضي الله عنه. فكان هذا الشيء مضيق صدره من هذا الوجه، ويحاول فيها ويكلمها، والأم كأنك تكلم جدر مستأسدة بالكفر ما تبي تتغير. ومن أبو هريرة صاحب علم، ما نفع علمه، ما استطاع، ما في توفيق. قال يا رسول الله يوم الأيام هدي، هو نفسه موفق أبو هريرة، فهدي يوم، قال أدعو الله أن يهدي أم للإسلام. فقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. أول ما قال كذا حس يمكن قلبه طار في السحاب في السماء، لأنه عارف دعاء الرسول الأصل مستجاب، الأصل مستجاب، فصار يجري على البيت، وأظنه يسابق الريح أو يسرع في مشيه. سبحان الرب الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. لما جاء يفتح على أمه الباب يقول في نفسه ممكن راح عشان يسوي الأسباب، لأنه الدعاء لابد أحيانا من سبب، وهو النبي يكلمها، فإذا كلمها المرة دي راح تهتدي للنبي دعانا، فراح يشوف يعني يكلم أمه يوم يسلمي وتخدمه يعني دعوة النبي، لكن من غير يكلمها. قالت يا ولد دونك، يا بني دونك، لأني عريان قاعد أغتسل، أشهد لله أشهد محمد رسول الله. أي نعم. فإذا الدعاء الدعاء يا عباد الله. وقد قال الله في زوجة نبي من الأنبياء وأصلحنا له زوجة، تكون الزوجة في غاية السوء، يرفع يديه ويطيب طعامه فيستجيب الله له، اللهم اهدي زوجي تنقلب الزوجة فوق لتحت، كما أعرف شخص يكاد يكلم نفسه بالشوارع من زوجة مؤذية ولو منها عيال مو بعرف كيف يتصرف. المهم دعالها ودعالها ودعالها، بدأت الهداية. مات أبوها شوي، مات أخوها، ما نقول أن الدعاء تسبب في هذا لكن أسباب. وإذا بها تغير 180 درجة، تصبح كأنه تزوج براته ليه بالأولى دي. شوف الانقلاب ذا النفسي كيف يعني صعب تصوره كيف يكون، لكن ليس بصعب على العلي الحي القيوم الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه. طيب،